الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة الخندق أو الأحزاب عن الإمام الزهري وغيره رحمة الله عليهم، قال: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة، إخوة الإسلام، ذكرنا لكم أن الأحزاب من قريش وغطفان جمعوا فوق 10,000 مقاتل وتوجهوا إلى المدينة لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين منها. سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فاستنفر الصحابة جميعا وحفروا الخندق حول المدينة حتى لا يعبر منه المشركون. في هذه الأثناء ما أوشك المسلمون ينتهون من حفر الخندق، لم يبقى في المدينة من اليهود إلا قبيل واحد، هم بنو قريظة، كانوا على عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في دفاع مشترك عن المدينة. لكن زعيم النظريين من اليهود حيي بن أخطب اللي قلب القبائل العربية على المسلمين استطاع أن يقلب زعيم بني قريظة من اليهود وهو كعب بن أسد على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتشر الخبر أن اليهود نقضوا العهد، فهنا ازداد الخوف عند المسلمين. هنا يقول ابن إسحاق أو الزهري: وأتاهم عدو من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما أصاب المسلمين في هذه الأحداث أو في هذه الأثناء في القرآن الكريم، يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. في حديث رواه حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل اللي أخرجه الإمام البيهقي رحمة الله عليه، يبين حذيفة من اللي كان فوق ومن كان أسفل. قال: كان أبو سفيان ومن معه جاءونا من فوقنا، وقريظة أسفل منا، وكنا نخاف منهم على ذرارينا ونسائنا. يعني أحيط بالمسلمين في المدينة من الجهة الشمالية قريش وغطفان، ومن الجهة الشرقية اليهود اللي نقضوا العهد كانوا حوالي 800 مقاتلا وكانوا مستعدين للهجوم على المسلمين. هنا: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، إذ جاءوكم من فوقكم أبو سفيان ومن معه، ومن أسفل منكم قريظة، وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار قال العلماء أي مالت عن كل شيء حولها إلا النظر إلى جهة الأعداء، يعني ما عاد النظر ينظر إلى أي شيء إلا من جهة الأعداء من شدة الخوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. تعلمون الإنسان لما يخاف تلاقي قلبه يخفق، ففي ذلك الوقت صار الخفقان في قلوبهم لدرجة أنه كاد القلب يصل إلى الحنجرة. وبلغت القلوب الحناجر أي من شدة خفقان القلب من الخوف، من الخوف. وبلغت القلوب الحناجر. روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة الأحزاب أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت القلوب الحناجر، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ لماذا ندعو؟ فقال: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ما معنى تظنون بالله الظنون؟ قال الحسن البصري رحمة الله عليه في تفسيرها، يقول: ظن المؤمنون وأيقنوا بأن ما وعد الله ورسوله حق، وأن الله سوف يظهر دينه الإسلام على كل الأديان، وظن المنافقون أن محمدا وأصحابه سوف يستأصلون. يعني اختلفت الظنون بين المؤمنين وبين المنافقين. المؤمنون أيقنوا بأن وعد الله سيتحقق رغم هذا الضيق وهذا الحصار، أما المنافقون فاستبشروا، قال: خلص الآن انتهى الفيلم، هلأ يقتل محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، انتهى الموضوع، انتهي الإسلام. ولكن حتى يقول هنا في رواية الزهري: حتى ظن المؤمنون كل ظن، يعني حتى المؤمنون ما كانوا على درجة واحدة من اليقين، منهم من تيقن بوعد الله، ومنهم من ضعف يقينه هي في الإسلام، عند الخوف يضعف اليقين. يعني بيقول لك بعضهم أنه معقول، طيب نحن بهالوضع، الأحزاب محاصرتنا وكلنا خوف، وين ينتصر الإسلام ويفتح الأرض كلها كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين؟ ضعف يقين بعض المؤمنين، منهم من ازداد يقينه بربه. فالمؤمنون درجات، والإيمان يزيد وينقص. نتابع الرواية، يقول الزهري: ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال معتب ابن قشير، وهو أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعيدنا صلى الله عليه وسلم، كان محمد يعيدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. يقول ابن إسحاق، يقول الزهري في رواية ابن إسحاق: ونجم النفاق، أي ظهر النفاق. متى يظهر النفاق؟ يقول: بوقت ضعف المسلمين، وقت شدة قوة المسلمين ما في نفاق، الكل يداهن والكل بيسير، وقت ضعف المسلمين يظهر النفاق. فصارت الناس تتكلم علنا في المدينة وفي الخندق، في المرابطة صاروا يتكلموا علنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم أوس ابن قيس، معتب ابن قشير، ماذا يقول لجماعته؟ يقول: شوفوا، من كام يوم محمد، حتى ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال محمد يعيدنا من كام يوم عم يضرب الصخرة، قال: فتحت قصور الشام، فتحت قصور العراق، فتحت قصور صنعاء اليمن، يعيدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، والآن أحدنا ما يستطيع من شدة الخوف والبرد والجوع أن يذهب مترين بس يقضي حاجته، يذهب الحمام مترين من أقدر من شدة الخوف. يعني كأنه يقول أنه كل وعد الله والرسول كذب وباطل. وهذا أيضا ذكره الله عنهم في القرآن: وإذ قال المنافق وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أي قالوا بأن كل وعد الله والرسول بأن الدين سينتصر، هذا وعد باطل لا واقع له في الأرض. ابن تابع أقوال المنافقين، يقول ابن إسحاق أو الزهري في رواية ابن إسحاق يقول: وحتى قال أوس بن قيس وذلك عن ملأ من رجال قومه، يقول: يا رسول الله، إذن لنا أن نرجع إلى بيوتنا، فإن بيوتنا عورة وإنها خارج عن المدينة. إن بعض المنافقين كما ورد في هذه الرواية صاروا يطعنون بصدقية النبي عليه الصلاة والسلام وبوعد الله ورسوله، وأما هذا أوس بن قيس وما كان لوحده، كان معه جماعة من قومه وهم من بني حارث بن الحارث، ماذا قالوا؟ صاروا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم مرابطين في الخندق، يقولون له: خلينا نروح على البيت، نحن بيوتنا مكشوفة، يقولون بيوتنا عورة. ما معنى عورة؟ يعني مكشوفة، من خاف على نسائنا وأولادنا من بني قريظة، بيوت الصحابة مأمنة أما نحن بيوتنا ما مأمنة، خلينا نروح نرجع إلى المدينة نحمي بيوتنا ونسواننا. فالنبي كان يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أيضا نزل وصفهم في القرآن الكريم، يقول تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فضحهم الله في القرآن. أوس بن قيزي والجماعة اللي جاءوا معه يستأذنون ويا رسول الله بيوتنا مكشوفة، هي الساعة على طرف المدينة منخاف من بني قريظة على نسائنا، الله كشف نواياهم. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، ما أنا مكشوفة أي يريدون إلا فرارا. فنادفهم الهرب من الجهاد ومن الدفاع عن الإسلام والمسلمين، أي يريدون إلا فرارا. ثم يتابع القرآن وصف هؤلاء وفتحهم، يقول تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يقول تعالى: هؤلاء المنافقون اللي كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون خلينا نرجع لبيوتنا، بيوتنا مكشوفة. يقول الله تعالى: بيوتهم ما كانت مكشوفة بس ما بدهم يقاتلوا في سبيل الله ولا يدافعوا عن الدين. بيقول هؤلاء نفسهم لو أن المشركين دخلوا على المدينة واحتلوا المدينة وطلبوا منهم أن يجندوا أنفسهم لقتال الإسلام وقتال محمد عليه الصلاة والسلام لأسرعوا إلى قتال المسلمين. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، أي سئلوا أن يقاتلوا المسلمين، لأتوها، أي دخلوا ركض ركض، وما تلبسوا بها إلا يسيرا، وما انتظروا رسول فاز ليجهزوا حالهم. يقول القرآن: وهالمنافقين اللي ما دفع عن الإسلام ولا المسلمين لو أن المشركين دخلوا إلى المدينة وقالوا لهم تعالوا قاتلوا معنا المسلمين ومن بقي من المسلمين بيردوا ركض. لذلك يا أخي الإسلام أقف عند هذا القدر من الرواية لأن فيها فوائد كثيرة. هذه الرواية أخذ الإسلام تفضح المنافقين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المنافقين بأسمائهم في القرآن الكريم، إنما ذكرهم بأقوالهم وبصفاتهم. لماذا؟ لأن الأسماء ما فيها فائدة كبيرة، معرفتهم بأسماء ما فيها فائدة كبيرة، المهم معرفة أقوال المنافقين مقالاتهم وصفاتهم. لماذا؟ لأن هذه الأقوال والصفات سوف تتكرر على التاريخ الإسلامي. فالمسلمون إذا وعوا الدرس وعوا السيرة وعرفوا شو صفات المنافقين وشو أقوالهم وشو أحوالهم، بصير كلما ظهر في جيل من أجيال المسلمين من يتصف بهذه الصفات بيقول الناس هالمنافقون، هؤلاء منافقون. نفس الصفات اللي وصف الله بها المنافقين اللي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر القرآن أسماء أوس بن قيزي ومعتب بن قشير وكذا، ما هذه تموت الأسماء ويموت أصحابها، بظن الناس المنافقين انتهوا، مات المنافقون، مات ابن أبي بن سلول، مات أوس بن قيزي، مات معتب بن قشير، مات الجد بن فلان، ماتوا، مضى في نفاق في الأمة. لا، النفاق موجود في الأمة ويبقى في كل جيل من أجيال المسلمين، فيه منافقون. إذا ذكر الله صفات المنافقين حتى الناس تنتبه، هالصفات إذا وجدوها في أقوام من المسلمين من المصلين لقوا المنافقون. الله تعالى يبين أنه حتى نبيه عليه الصلاة والسلام لم يطلعه الله على أسماء المنافقين اللي كانوا في حياته. يقول تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول تعالى: رسوله في كتير، ما بس خارج المدينة، حول المدينة من البدو في منافقون، حتى في المدينة نفسها في منافقون. أنت يا رسولنا ما تعرف أسمائهم ولا هيئاتهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في عذاب القبر مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم في جهنم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أسمائهم،
بس كان يعرف ملامحهم يا أخوة الإسلام من خلال أقوالهم ومن خلال ما يفضحهم الله به في القرآن. يعني لما الله تعالى يفضح يقول للمنافقون بيجوا يستأذنونك ويقول لك بيوتنا عورة ما هي العورة. طيب الرسول بيعرف اللي قال هالكلام اسمه أوس بن قيزي اللي إيش هيستأذن اسمه أوس والجماعة اللي معه فبيعرف انه هؤلاء منافقون. عارف انه هؤلاء منافقون من خلال أقوالهم فالله وصف له أقوالهم فكان يتعرف إليهم من خلال بس الأقوال. وصف أحيانا القرآن وصف له طريقة كلامهم يقول الله تعالى لرسوله ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يقول تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام لو بدنا كنا أرجيناك صورهم حتى تعرفهم بهيئاتهم بالصورة ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بهيئاتهم بس ما بدنا بس في إشارات تدل عليه ولا تعرفنهم في لحن القول. شو يعني لحن القول؟ إن بخطابهم بكلامهم كانوا يقولون كلاما يورون به معنى آخر يظهرون معنى ويبطنون آخر يظهرون معنى ويبطنون آخر كما هنا يكون يا رسول الله بيوتنا مكشوفة وخلينا نروح البيت بدنا ندافع عن المسلمين في المدينة. فالنبي كان يصدقهم عليه الصلاة والسلام بس في قلوبهم ما كانوا يريدوا إلا الفرار ولا تعرفنهم في لحن القول. في أي تقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله. يقول كان المنافقون فصحاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أجسامهم طويلة جميلة وكان إذا حكوا من شدة فصاحتهم كان النبي ينصت له وإن يقول تسمع لقوله. لكن ورد نحن عندنا في السيرة يا أخي الإسلام أنه النبي قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم أنه الله أعلمه بأسماء المنافقين في حياته وأعلم بها حذيفة بن اليمان وما أعلم غيره وهذا يسمى صاحب السر حذيفة. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين القرآن؟ تقول الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك نحكي عنه إن شاء الله إذا الله قدر في 12 واحد من المنافقين كانوا مستورين منهم معروفين بلحن القول حاول يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. بعدين نحكي كيف طريقة الاغتيال كانت. فالنبي شافهم بس ما عرفهم لأنه كانوا ملثمين 12 واحد. هؤلاء 12 كانوا خطرا على النبي على حياته عليه وعلى الأمة الظهر كانوا مرموقين في قومهم. لذلك هل 12 الله سماهم للنبي عليه بس 12. حديث رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابي 12 منافقا 12 كانوا 12 في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول عليه السلام في منهم 8-12 سيخلدون في نار جهنم والأربعة الباقيين الظاهر أنه بيفوتوا عن النار بيجوا بيطلعوا يعفو الله عنهم أو يتوبون قبل موتهم الله أعلم. قال لهم في 12 واحد من أصحابي موجودين يعني مختبيين ضمن أصحابي هالمنافقون هؤلاء اللي حولوا قتل النبي عليه السلام. هؤلاء فضحهم الله بأسمائهم أعطى أسمهم للنبي عليه السلام. هؤلاء 12 النبي أخبر عنهم حذيفة في حديث رواه الحاكم والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه يقول يقول الحذيفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأسر لك أمرا لا تذكرنه. بدي أعطيك سر ما بتقوله لحدا أبدا. إني سأسر لك أمرا فلا تذكرنه. قال إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان 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 عدله 12 واحد. قال له الله نهاني أن أصلي عليهم لا يسأل المنافقون ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. 12 اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أسماءهم بس 12 وكان أعطاه أسماءهم لحذيفة. طيب ليش 12 ما سمى الله له كل الأسماء؟ كما ذكرنا ما في فائدة من باب الستر ومن باب الستر عليهم، لعل الآخرون يتوبون، لعل الآخرين يتوبون. بس 12 كانوا كبار في النفاق، مردوا على النفاق، أي تمرسوا على النفاق. طيب ليش النبي عطى أسمائهم لحذيفة؟ تقول الحكمة يا أبو إسلام، الحكمة إنه هؤلاء ممكن لأنه ظاهر مرموقين في قومهم، ممكن بعد وفاة النبي عليه السلام يجي الخليفة يوليهم ولاية على المسلمين، أو يحطوا الأئمة في المساجد. فكان حذيفة يراقبهم، 12 يراقبهم وما يخبر أحدا عنهم. فكان عمر رضي الله عنه في خلافته كان يستشير حذيفة، قال له بدي يولي فلانا على الولاية الفلانية، ما رأيك؟ فإذا حذيفة قال له ما في مانع، بيفهم عمر أنه هذا ليس من 12. وأكثر من هيك كان عمر يظن ببعضهم النفاق، كان عمر حابب يعرف منها 12، بس الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة ما حد يعرف. فكان عمر يظن أنه هذا يمكن يكون هذا هو من 12. فماذا كان يفعل لما يموت واحد من هؤلاء اللي كان يظن عمر أنه من 12؟ كما روى البيهقي في روايته يقول كان يأخذ حذيفة بيده، كان أمير المؤمنين له حذيفة في مات اليوم فلان، خلينا نروح أنا وياك نصلي عليه، كان يختبر. فإذا كان حذيفة مشى معه وصلى عليه كان عمر يصلي. إذا حذيفة اعتذر قال والله ما فيني هلأ مشغول مرتي بالبيت بدها كذا، بيفهم عمر انه حذيفة ما بده يصلي عليه، معناته منافق. نرجع لموضوعنا إخوة الإسلام، إذن النبي عليه السلام ما كان يعلم أسماء المنافقين كلهم إلا 12 أعلمه الله تعالى بهم، غير اللي فضحوا في القرآن من خلال مقالاتهم كعبد الله بن أبي بن سلول ومعتب وأوس وغيرهم. لكن الله تعالى أبقى لنا صفات المنافقين حتى الأمة تبقى على حذر يا إخوة الإسلام، لأن هالصفات سوف تتكرر في الأجيال المسلمين. طيب أنا بدي أذكر الآن بس من هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، أربع صفات، انتبهوا لأن هذه ضرورية اليوم بحياتنا، تعرفوها ضروري. القرآن ما ذكر لك صفات منافقين بس منشان بس تحفظها، منشان تبع واقعك يا أخي المسلم حتى تعرف أنت مع مين عم تتعامل. من أولى صفات المنافقين أنه في الدفاع عن الإسلام ما بيهتموا، لا ينشطون في الدفاع عن الإسلام. إذا في دفاع عن الدين ما دخلوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. دفاع عن الإسلام، عن المدينة، عن المسلمين، عن الأعراض، لك ما دخلني. هي أول صفاتهم، ما ينشطون في الدفاع عن الإسلام. صفة ثانية الأسوأ، ما بس هو بيهرب، بيخذل الناس عن الدفاع عن الإسلام. إذا لا في ناس مقتنعة بالإسلام عم تدافع عن الإسلام والمسلمين، بيجي بوسوس لهم، بيوسوس لهم. طيب وين ورد هذا من صفاتهم في القرآن في سورة الأحزاب؟ يقول تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. صار فريق من المنافقين حتى في النبي مرابط على الخندق ناطر الكفار إذا هزموا بيقاتلهم، صاروا يجي جماعة من المنافقين يقولوا للجماعة التانين لك شو بدكم الشغلة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل المدينة لا مقام لكم، أي هم ما في فائدة تبقى هم ورا الخندق، شو في فائدة؟ خلينا نستسلم ونرجع العدو 10,000، ما فينا نقاوم 10,000، خلينا نرجع لبيوتنا ونسلم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي إلى المدينة إلى نسائكم. إذا الصفة الثانية تخذيل المؤمنين. الصفة الثالثة الطعن بوعد الله والرسول، تشكيك الناس بوعد الله. إذا الناس عند أمل بالله وبالرسول بيجي بيقولوا شو بدك الحكي، تشكيك بالدين. كما قال تعالى عنهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تشكيك بالدين وثوابت الدين. الأمر الرابع والخطير تبهولوا انه هول نفسهم هالجبناء اللي ما يدفعوا عن الاسلام، اذا اجى الاعداء وطلبوا نصرتهم ضد المسلمين بيركضوا ركض، بيركضوا ركض. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. طيب يا اخي هذه اربع صفات اليوم بكفينا، اليوم اربع صفات. في صفات أخرى مثل بشككوا بالصالحين من الأمة كما طعنوا بعائشة نترك، بس عم نحكي الصفات بغزوة الأحزاب اليوم. خلينا نطبق شوي على واقعنا، يعني القرآن نزل والحديث والسيرة بدنا نستفيد منها بحياتنا، ما بس قصة جميلة بدنا نسمعها، بدك تطبق تفهم، حتفهم من العدو من الصديق. طيب خلينا نطبق شوي القواعد النورانية على حياتنا. أنا بأذكر شيئين في حياتنا جريت، حياتنا هذه بأيام حركة التوحيد والإسلام، لما نظام السوري والميليشيات اللي معه وخلفائه حاصروا طرابلس، كان في شباب ينفروا الناس عن البقاء والدفاع عن المدينة. فكان نحن شو بدنا التوحيد زهران شو بيكون فيهم، هن ماشيين ضد الإسلام، نظام بشار ما ضد الإسلام جيم، بس هن أو عفوا نظام حافظ ما هو ضد الإسلام جيم، بس يربوا الزعران خزلوا الناس، فكثير ناس انصرفت بوسوساتهم صرفوا عن الدفاع عن المدينة. طيب لما بعدين دخل السوريون إلى المدينة دخلوا ودخلت الأحزاب الشيوعيين وكذا، هو نفسهم يا وسيم هو نفسهم اللي كانوا عم يوسوسوا للناس إنه ما تقتلوا ما تدفعوا عن طرابلس ولا عن المسلمين، هن نفسهم لما السوريين طلبوا منهم يعملوا جيش يسموه المقاومة الطرابلسية دغري صور مع المقاومة الطرابلسية. طيب يعني أنت ليش عملت مقاومة الطرابلسية؟ سألنا بعضهم ليش؟ لك يا شيخ أنا خايف يعني بكرة ما يطلبوني السوريين بدي أحمي روسي. طيب يا أخي أنت ما كنت عم تقتل أصلا، ما كنت بالمدينة، ليش لا يطلبوك؟ هذه صفات المنافقين، أنه لا ينشطون في الدفاع عن الإسلام وينشطون في قتال المسلمين. هي هالمقاومة اللي استخدمها السوريون في مجزرة التبيني. طيب نرجع اليوم لواقعنا اليوم لأن القريب، لما قامت ثورة الشعب السوري ضد المجرم بشار وفي شباب صرت تتحمس للجهاد بعد ما شفت كل أعداء الدين يتحمسوا للقتال جنب الظالم بشار، في شباب حمس كبير على الدين وصل المظلومين سوري يروحوا على سوريا ويقاتلوا، بلشوا هالمنافقين عندنا إنه شو بدك هالشال يا أخي تروح لأونا، أول شيء الحاكم لا يجوز الخروج عليه مدام مسلمة، هذه الجماعة جماعتين لك شو بدك بالخروج والدفاع عن السوريين شو بدك فيهم، شايل السياسي أكبر مننا، شايل السياسي أكبر مننا خليك ببيتك. طيب ماشي الحال، ثبتوا الناس عن الجهاد، والآن لما ضعفت الثورة وظن المحور هذا المسلم المقاومة أنه انتصر وأنه ربح المعركة وهزم أهل السنة، هو نفسهم اللي كانوا منهم عم بيثبتوا الناس عن الجهاد، هن نفسهم الآن انتسبوا لسرايا المقاومة، انتسبوا لسرايا المقاومة، ومنهم انتسب بس ما عاد يحكي على سرايا المقاومة. ما كنا تحكي على سوريا، على سوريا تحكي عليهم، ليش ما تحكي عليهم؟ سدوا أبوابهم هؤلاء المنافقون يا أخي الإسلام. بتلاقي في الدفاع عن الإسلام والأعراب ما عندهم همة، وفي قتال المسلمين جريئين شديدين وسريعين تماما كما كانوا من قبل، نفس الصفات. لذلك نحن نحذر يا أخي الإسلام، من مات على هذا الطريق يموت على النفاق. ما تقولوا ما حذرنا، ما في عذر، تقول لي والله أنا شاء أنا خايف ما يطلبوني، مين يطلبك يا أخي؟ اللي انطلب انطلب، واللي انقتل انقتل، واللي انسجن انسجن، مين اللي هيطلبك؟ لا ما هي اللي هيطلبك، بس هذا عندهم العياذ بالله مرض في قلوبهم، يحبون قتال المسلمين، وان شاء الله الله تعالى لن يعطيهم مرادهم. الله تعالى ناصر دينه مهما تكالب علينا الامم، نسال الله ان يثبتنا على دينه. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،
ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم أجدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.